بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وعدنا أن نبدأ أسبوعنا بحديث فكلين يرضان الله علي ينبي عن عدة من أصحابه، عن أحمد بن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه أن يحيف على من تحت يده، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أهلهما على الآخر بشعيرة، ورجل قال بالحق فيما له وعليه. في الحقيقة هذه الرواية المباركة يدعو الإنسان إلى الاستقامة، أن يكون مستقيما وعادلا. وكذلك سنده سند صحيح أعلامي: ثلاث هم أقرب الخلق إلى الله يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب، يعني من أول ما يدخل في القيامة هو قريب إلى الله تبارك وتعالى، ليس بعد الحساب وبعد العفو وبعد كذا يصل إلى درجات عالية، من أول الأمر هم مع الله، هم أقرب الخلق إلى الله حتى يفرغ من الحساب. رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه أن يحيف على من تحت يديه، إذا كان عنده قدرة أن يحيف على من تحت يديه، بما أنه غضب من شيء ما أعجبه وصار شيء غير ما يريد، فعلى ذلك يحيف على من تحت يديه. ورجل مشى، طبعا هذه الأمور يأتي سواء في داخل الأسرة بالنسبة إلى الأهل الزوج والأولاد، أو بالنسبة إلى عمل يشتغل الإنسان في هذا العمل وله عدة من العناصر أو الموظفين عنده بأي طريقة. ورجل مشى بين اثنين، الظاهر مشى بين اثنين يعني حكم بين اثنين، يريد أن يصلح بينهما أو يحكم فيما بينهما، فهو ورجل مشى بين اثنين فلم يمل ما أحدهما على الآخر بشعيرة، يعني واقعا هو ليس منحازا إلى أحد الجهتين، هو يقف موقف الانحياز وإنما ينظر إلى العدل فيحكم. وكذلك فلم يمل من أحدهم على الآخر بشعيرة، ورجل قال بالحق فيما له وعليه، يعني يتكلم هذا إنصاف، إنصاف الناس من نفسك، يعني تجعل النصف الحق الذي يكون للآخر تعطيه، والحق الذي يكون لك لا تأخذ أكثر من حقك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين مقربون إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، بما أنهم في الدنيا استطاعوا أن يعتدلوا واستطاعوا أن يستقيموا على الطريق الصحيح. كان بحثنا حول كلام محقق رضوان الله عليه في الشرائع، حيث قال في شأن الجهاد: هو فرض على كل مكلف حر غير هم، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. بحثنا حول الصبي والمجنون والمرأة وكذلك المملوك، إنما بغي علينا أن نتكلم عن الشيخ الهم. وقلنا أن الهم كما جاء في اللغة أنه الشيخ البالي والفاني، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي بهم يبين أن معناه العاجز، الشيخ العاجز. ما الدليل على أنه لا يجب عليه الجهاد؟ استدل صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدة وجوه، من الوجوه الذي استدل به قال: للآسف وظاهر الآية المعتضد بعدم الخلاف المحكيم والمحصن مضافا إلى قاعدة نفي الحرج المقتضية كالآية للحوق المريض ونحوه، به كما صرح به غير واحد، ثم يقول إلا أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه من نعم لو فرض قوة الهمة عليه وجب عليه، وإن كبر سنه كما وقع عن عمار بن ياسر في صفين ومسلم بن أوسج في كربلاء. فهنا أولا استدل بالأصل، قال للأصل ما هو الأصل الذي استدل به؟ هناك يحتمل أمرين، أن يكون الأصل هنا بمعنى استصحاب، ويمكن أن يكون أصل البراءة، ولكن ظاهر كلام صاحب الجواهر أنه أراد من ذلك استصحاب، بمعنى أن نقول لا يجب عليه، وهذا الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي، لأنه قبل أن يكون هناك شريعة لم يكن الوجوب على لا أنا الشيخ ولا أنا غيره، ثم إنما نزلت الشريعة وجاءت الشريعة جاء وجوب الجهاد، لا ندري هل شمل الشيخ الهم أو لا، الأصل عدم شموله، يعني نستصحب العدم الأزلي الذي كان قبل الشريعة، أو فقل الذي لم يكن قبل من الأزل، لأن من الأزل لم يكن شيء، كان الله ولم يكن معه شيء في الأزل، فعلى ذلك لا ندري هل بعد مجيء الشريعة جاء وجوب على الشيخ الهم أو لا، الأصل عدم الوجوب له. فمراده من هذا الأصل أصالته، يعني استصحاب عدم التكليف السابق عن الشريعة أو الأزل. وهذا كلام الشيخ رضوان الله عليه، فقوله رضوان الله عليه للأصل الظاهر أن مراده هذا الاستصحاب، ولكن هذا الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية، هنا حكم كلي نتكلم هل يجب على الشيخ الجهاد شيخ الهم أو لا، فهذا حكم كلي إلهي. في الأحكام الكلية الإلهية في مورد الاستصحاب هناك خلاف بين فقهائنا، فمنهم من يرى أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الكلية الحكمية، و في المتأخرين المرحوم عبد الله الخوي رضوان الله عليه كان هذا رأيه، أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية، والوجه في ذلك عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية تعارض استصحاب المجعول مع استصحاب عدم الجعل. بيان المطلب أن عندنا أمامنا استصحابين، من ناحية كما قلنا بالنسبة إلى الشيخ الهم، يعني بالنسبة إلى كل الناس لم يأتي في الأزل وجوب الجهاد، ثم بعد جاء وجوب الجهاد بالنسبة إلى عامة الناس، لا ندري هل جاء بالنسبة إلى الشيخ الهم أو لا، هذا عدم الحكم السابق نستصحبه إلى زماننا الحاضر، فنقول الشيخ الهم الأصل أنه ليس عليه جهاد، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هذا الشيخ قبل أن يكون شيخا كان شابا، وقطعا كان يجب عليه الجهاد، لم ندري بعدما وصل إلى هذه المرحلة من العمر هل هذا الوجوب الذي كان له في الشمام موجود إلى الآن أو لا، نستصحب هذا الوجوب، فهذا الوجوب وجوب مجعول جعل قبلا على هذا الرجل، لا ندري بعدما وصل أو كلي الإنسان المؤمن يجب عليه الجهاد طبعا في عنفوانه، لا ندري هذا الجهاد هذا الوجوب مستمر إلى أن يصل إلى 70 سنة 80 سنة أو لا، فنستسهم هذا الحكم المجعول السابق. فبما أن هناك استصحابان، استصحاب وهو استصحاب العدم العزلي للوجوب، هذا ينفي يقول ليس عليه واجب لأنه قبل لم يكن في الأزل فلا زال ليس واجبا، واستصحاب المجعول الوجوب الذي جعل على الإنسان على المؤمن في زمن شبابه، لا ندري هل إذا استمر عليه العمر حتى وصل إلى مثلا شيخوخة هل لا زال يجب عليه؟ نعم باستصحاب يقول نعم، بما أنك كنت متيقنا بهذا الشيء وشكك، فشكك ليس بشك، يعني تبني على البغاء. فيتعارضان، استصحاب عدم الجهل يفيد عدم الحكم على هذا الرجل، عدم وجوب الجهاد، واستصحاب بغاء المجهول يفيد وجوب الجهاد، فيتعارضان. وإذا تعارض تساقط. ولذلك أن هذا القائل، هؤلاء الذين يقولون بذلك، يقولون أن الاستصحاب غير جار في الأحكام الكلية الإلهية، في جميع الأحكام الكلية يمكن يتصور استصحابان، استصحاب عدم الجعل الأزلي واستصحاب عدم المجعول النحفي. فعلى ذلك إن هذا الاستصحابين يتعارضان، والتعارض سبب للتساهل، فليس يدنا إلى الاستصحاب. فعلى ذلك أن ظاهر كلام صاحب الجواهر من الاستصحاب هذا الأمر، يعني استصحاب العدم الأزلي من الأصل هذا الاستصحاب. والشاهد على ذلك أنه رضوان الله عليه عندما يقول بهذا الأمر، يقول بظاهر للأصل وظاهر الآية المعتدل بعدم الخلاف المحكي بل محصل. في الدليل الثاني نذكر أن المراد من الآية، الآية التي نذكره هو جعل ذلك يعني معتللا للأصل، ثم يقول مضافا إلى قائد النفي الحرج المقتدي كالآية للحوق المريض ونهي به كما صار في غير واحد إلا أن يكون مريضا فلان إلى آخره. فهو رضوان الله عليه يجعل ذلك بغاء لما كان سابقا، يعني استصحاب الأدم الأزلي. نعم، وهو رضوان الله عليه في المسألة، في مسألة خنصة إنما تكلم عن الخنصة كذلك قال للأصل، يعني عدم وجوب الجهاد على الخنصة، ثم قال اللهم إلا أن يقال بعدم اندراجها في ضمير كتاب المنكرين مذكرين، فتبقى حينئذ على أصالة عدم الوجوب. اللهم إلا أن يقال بالنسبة للخنصة في آخر كلامه إذا تذكرتم قال اللهم إلا أن يقال بعدم اندراجها، يعني عدم اندراج الخنصة في زمير خطاب المذكرين. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال، كم مذكر. إذا قال إذا قلنا أن الخنصة غير مندرج تحتكم، فعلى ذلك ليس هذا أي لا تدل على شيء، فهو فتبقى حينئذ على أصالة عدم الوجود، يعني عدم الوجوب السابق الأزلي يبقى عنده لأنه لم يرد له حكم فهو لا يجب عليه. فهو بهذا الكلام نعرف أنه أراد من الأصل استصحاب، استصحاب عدم الحكم الأزلي. واضح أو لا؟ يمكن واحد من الإخوة يتفضل علينا ببيان هذا الأمر الذي قلته حتى أسمع إنه
يعني واضح
ماذا؟ الحمد لله. ممكن توضح ذلك؟
يعني كلام صاحب الجواهر على أنه عبارة قال أنه لا يجب الجهاد على للأصل، فربطنا المسألة بمسألة مغزة أيضا قال للأصل، لا يقول قال للأصل ويقصد بالأصل العدم الأجلي حسب ما
فسرنا
العدم الأزلي.
أحسنتم. نعم. نعم في هذه المسألة كما أشار الشيخ قال بعد أن لم يكن مندرجا، لم تكن مندرجا في الآية المباركة كتب عليكم القتال، فيبقى لا دليل على وجوب القتال على الخنصة، فهو باق على أس، فتبقى حينئذ أصالة عدم الوجوب. بغاء على أصالة عدم الوجوب، يعني بغاء على أصالة الأصل الأزلي أنه لم يكن عليه واجب فليس بواجب، لأن الآية لا تشمله. طبعا أجبنا عن ذلك سابقا بأن الآية تشمله لأن ضمير مذكر يكون للمؤنث والمذكر إلا إذا كان قرينة أراد من الضمير خصوص المذكر. نعم، فعلى ذلك المراد استصحاب. فإذا قلنا الاستصحاب فيأتي هذا الإشكال أن الاستصحاب لا يجري في الأحكام الكلية الإلهية، فإنما يستقيم هذا الاستدلال على مبنى من يرى أن الاستصحاب جاري في الأحكام الكلية. فعلى ذلك يمكن أن نجعل ذلك الأصل على أصالة البراءة، أن نقول أن أصالة البراءة موضع أصالة البراءة المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فحصل له الشك، إما يكون الشك في أصل التكليف فهنا مجرى البراءة، إما يكون في المكلف به فإن كان له حالة سابقة فهو موضوع الاستصحاب، وإذا لم يكن له حالة سابقة فيمكن الاحتياط فهو الاشتغال، وإن لم يمكن الاحتياط فالتخيير. هذه الأصول الأربعة على ما ذكره الشيخ رضوان الله عليه في أول الوسائل. فعلى ذلك هنا يشك في أصل التكليف هذا الشيخ، يشك أنه هل يجب عليه أو لا يجب، ليس أنه علم بالتكليف ثم لا يكون الشك في المكلف به، بل هو لا يجب التكليف فيجري أصالة البراءة عن التكليف. فبما أنه من الذين لا يعلمون ليس عليه شيء ولا يؤاخذ على شيء، فهذا عبارة أن أصالة البراءة تجري بالنسبة إلى هذا الرجل الذي يشك في أنه هل يجب عليه أو لا. طبعا هذه أصالة البراءة كذلك إنما يجري أصالة البراءة إذا استطعنا أن نقول أن الاستصحاب سابق، وإلا استصحاب أصل مقدم، لأن الاستصحاب كما يبان هو عرش الأصول وفرش الإمارات، استصحاب محرز. فعلى ذلك بما أن الاستصحاب من الأصول المحرزة فعلى ذلك لا يأتي دور لأصالة البراءة، ولكن طبعا على رأي من يرى أن الاستصحاب غير جار في الأحكام الكلية فهو مرتاح عن الاستصحاب، لأن الاستصحاب قد تعارض باستصحاب آخر استصحاب عدم بغاء المجعول فسقط عن الاعتبار عن الأول، فهنا يأتي أصالة البراءة بلا معارض ويثبت أنه لا يجب عليه الجهاد بالبراءة، يشك في وجوب الجهاد يستصعب أفضل يحكم على عدم الوجوب لأنه كل شيء مقدر حتى يرد فيه ناهي، وهنا لم يأتي شيء فهو يجري أصالة البراءة في هذا الأمر.
سيدنا رجعنا إلى تاريخ العدم قد يكون مو واضح الفكرة الشيخ صاحب الجواهر بالوضوح مثل ما في زماننا يعني الآن.
لا
يعني الآن تقريبا لم نجد أحد مثلا من طبقة صاحب الجواهر أو هي أصل المسألة ما كانت ظاهرة في الظهور هذا يعني. قد يكون يعني بعيد
من
استصحاب العدم الأزلي، قد يكون الأصل المراد
به البراءة. لا بالعكس، استصحاب العدم الأزلي كان موجود، هذا الحكم هذا الكلام أنه لا يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية لعل هذا لم يكن عنده، ولكن استصحاب العدم الأزلي موجود عند الفقهاء السلف.
العدم الأزلي اللي هو قبل الشريعة يعني.
نعم استصحاب العدم الأزلي قبل مجيء الشريعة، لم يكن هذا الحق نشك أنه بعد مجيء الشريعة جاء أو هذا الحق أو لا، وهذا كان
استصحاب العدم الأزلي لم يكن ظاهر في هذه الفترة كما ظهر الآن يعني في زمان.
لا كان موجود استصحاب، المراد من استصحاب العدم الأزلي يعني استصحاب السابق على الحق يعني قبل الشريعة، وهذا كان كثيرا ما يقول استصحاب بالأس أراد الاستصحاب من ذلك، نعم هذا يجب، ولكن طبعا قلنا هذا الاستصحاب على مبنى من جرى عدم جريانه في الأحكام الكلية لتعارض المجهول، استصحاب المجهول مع الجهل. فعلى كل حال إذا كان وهو عندما يقول فتبقى حينئذ على أصل في عدم الوجوب، هذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. تبقى حينئذ معناه أنه كان عدم الوجوب وهو باق إلى الآن. أنا استفدت من كلامه رضوان الله عليه بقوله اللهم إلا أن يقال بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكرين فتبقى حينئذ على أصالة عدم الوجود، أنه أراد من ذلك استسلام العدم الأزلي، لأنه يقول تبقى وإلا لا معنى تبقى، لا يحكم على عدم الوجود، لكن البراءة تجري البراءة ويحكم على عدم الوجود. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام. ثم إن هنا يأتي كلام وهو بحث يجي كان موضوع عدم وجود الجهاد. يعني هنا الدليل الأول ما ذكرنا، الدليل الثاني الذي أشرنا إليه وقوله رضوان الله عليه وظاهر الآية. المراد من الآية التي هنا يقول وظاهر الآية، المراد منها قوله الآية التي قرأناها سابقا قوله تعالى آية التي حول الجهاد. لا لا، الآية التي يعني استثنى بعض الناس عن الجهاد آية 92 من سورة التوبة. نعم، ليس على الضعفاء، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. الظاهر أنه رضوان الله عليه عندما يشير إلى الآية أراد من الآية الآية المباركة وجعل الشيخ مصداقا للضعفاء، والله تبارك وتعالى يقول ليس على الضعفاء حرج، يعني إذا تركوا الجهاد ليس عليهم حرج إذا كانوا ناصعا لله ولرسوله. فعلى ذلك استدلال هذه الآية المباركة بحيث أنه من الضعفاء. وبعد ذلك الدليل الذي يذكره بعد ذلك يقول نعم للأسف وظاهر الآية المعتمر بعدم الخلاف المحكي والمحصل. يستدل كذلك بنحو التأييد لمفهوم الآية المباركة بعدم الخلاف المحكي والمحصل، يعني لم يأتي من أحد الفقهاء أنه حكم بوجوب الجهاد على الشيء. فعلى ذلك يستفاد من هذا عدم الخلاف كذلك ويعتبر ما قلناه من آية الكريمة. وكذلك يستدل طبعا هذه الآية الكريمة هو أنبر المعتبر بعدم الخلاف المنقول والمحصل، لأن عدم الخلاف ليس من الأدلة عين الإجماع. في الإجماع ذكروه أنه من الأدلة، ولو من ناحية رأي فقهائنا الشيعة أن الإجماع بنفسه ليس حجة بل هو كاشف عن السنة عن غير المعصوم. ولكن الخلاف نفي الخلاف قلنا ليس معناه الإجماع، لأن الإجماع عبارة أما إذا طرح الفقهاء رأيا واتفقوا عليه، ولكن عدم الخلاف قد يتفق في من لم يذكر سكت عن حكم، وهؤلاء الذين لم يسكتوا لم يخالفوا، وليس هذا إجماع. فعلى ذلك بما أنه ليس حجة إنما جعل ذلك معتلدا بمفهوم الآية المباركة ما يستفاد من الآية ليس على الضعفاء، فجعلوه كأنه من جملة الضعفاء. كذلك مما استدل به رضوان الله عليه بقاعده الحرج. الآن ذكرنا هذا الكلام منه رضوان الله عليه أنه قال وهو فضل على كل مسلم أفضل للأصل وظاهر الآية المعتدل بعدم الخلاف المحكي والمعسل، مضافا إلى قاعدة نفي الحرج المقتضية كالآية للحوق المريض ونهلي به كما صرح غير واحد. أن نفي الحرج الأصل في آية نفي الحرج وقول الله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الآية المباركة أصل ومستند لقاعدة نفي الحرج، أو أهم مستند لقاعدة نفي الحرج. فعلى ذلك من الأدلة هكذا، الله تبارك وتعالى جاهد في الله حق جهاده، واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبما أن الشيخ الهم العاجز إذا أراد أن يفعل ذلك يجاهد، هذا عليه حرج، يعني فيه تعب على هذا الشيخ، فليس عليه الجهاد. ولكن استدلال بالآية المباركة ليس على الضعفاء، وقلنا أن الشيخ هو بما أنه مستوى للضعيف، فمعناه موضوع الحب هو الضعف، يعني يخرج كون الشيخ موضوعا بما أنه شيخ. الصبي والمجنون وكذلك المرأة وهؤلاء بعنوانهم موضوع عنهم الجهاد، لا يجب عليهم الجهاد. المرأة بما أنها مرأة ليس عليها الجهاد، سواء كان قوية أو ضعيفة، مرينة أو سليمة. وكذلك العبد لا يجب عليه الجهاد بما أنه عبد، وكذلك المجنون والصبي. ولكن الشيخ إذا هذا البيان استدلنا بالآية المباركة ليس على الضعفاء، فيأتي عنوان الضعيف هو عنوان الحكم، يعني الحكم يدور مدار الضعف لا مدار الشيخوخة، والظاهر هكذا. ولذلك نفس الشيخ رضوان الله عليه عندما يأتي بعد ذلك المحقق رضوان الله عليه إذا كان هو قادر يرى أنه يجب عليه الجهاد، وصاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذه العبارة التي ذكرنا عنه، ويستدل يعني يقول بأن الشيخ الهم إذا كان قادرا يجب عليه كمسلم ابن أوسجي وحبيب ابن مظاهر، هؤلاء كانوا شيوخ ولكن شاركوا الحرب ولم يمنعوا من ذلك، فعلى ذلك عليهم الجهاد إذا كان كذا. فعلى ذلك لابد أن نجعل الحكم حول الضعف والقوة وليس حول الشيخوخة وعدم الشيخوخة، وهذا الذي نرى من كثير من الفقهاء. لا استدلال بالضعف قلنا الغيظ صحيح، ولكن عنوان المرأة ورد في الروايات الصحيحة، وقلنا عنوان الضعف ليس سهيل، لأن المرأة قد تكون أقوى من كثير من الرجال وليس دائما ضعف، لأنه إذا كان عنوان الضعف هو الملاك وهو العلة، فالحكم يدور مدار العلة. ولكن لا، كونها مرأة هذا العنوان عنوان يمنعها عن الجهاد أو يرفع عنها الجهاد. فعلى ذلك لابد أن نتكلم عن المل، ولذلك فقهاؤنا العظام رضوان الله عليه عندما تكلموا عما وراء الجنون والسباوة والعبودية والمرأة، خرجوا عن هذه الأمور الأربعة أنهم اختلف أعداد الأشياء الذي ذكروها، ومن ذلك نعرف كلما ذكروها فلك مصداقا للضعف وليس لو كان. ولذلك كلمات فقهائنا نذكر بعضها. أولا صاحب الجواهر بعدما يقول ذلك يقول إلا أن يكون مريضا مرضا لا يمنعه من، لأن يعني المريض لا إذا لم يمنعه من الجهاد يجب عليه الجهاد. مثلا الإنسان الذي عنده سكر لعل الجهاد يفيده، لأنه يذوب السكر أو ينقص السكر، وبعض الأمراض غير منافية. كذلك بالنسبة للشيخ إذا كان قويا يقول يجب، فمعناه أن الشيخوخة والمرض ليس هذه الأشياء موضوعا للحكم، بل موضوع الحكم عبارة عن الضعف عن الجهاد. فلذلك سائر فقهائنا كذلك، مثلا نذكر بعض كلمات الفقهاء نموذجا، مثلا أبي السلام الحلبي يقول يجب الجهاد على كل رجل حر كامل لأجل سليم من العمى والعرج والمرض، وذكر العمى والعرج والمرض، مستطيع للحرب، يعني كان سليما من هذه الأمور الثلاثة ومستطيع للحرب. فنرى أن عدد هؤلاء الذين ممنوعون أو موضوع عنهم الجهاد كل فقيه ذكر عدد معين، بعضهم 7 بعضهم 10 بعضهم أغلب من ذلك ذكر. شيخ رضوان الله في النهاية يقول ويسقط الجهاد عن النساء والصبيان والشيوخ الكبار والمجانين والمرضى ومن ليس به نهضة إلى القيام بشرطه، حين يستطيع أن يقوم بشرط الجهاد أن يأخذ السلاح سيف وما شابه ذلك. وهو رضوان الله عليه الشيخ في الجمل والعقود يقول وشرائط وجوبه 7: الذكور والبلوغ وكمال العقل والصحة والحرية، وأن لا يكون شيخا ليس به قيام، ويكون هناك إمام عادل أو من نسبه الإمام. وذكر وجود الشيخ الذي ليس به قيام. وابن همزة ابن زهر وعلي في الغنية يقول أما شرائط وجوبه فالحرية والذكورة والبلوغة وكمال العقل والاستفاعة له بالصحة والقدرة عليه وعلى ما يفتقر إليه فيه من ظهر ونفقة. يعني في الحقيقة كلهم بعد هذه الأول الأربعة التي بعناوينها موضوع للحكم ذكروا مصادق للضعف وعدم إمكان الجهاد أو صعوبة العمل عليهم. وهو ذكر حتى مثلا الأمر الذي أخيرا قلنا، هو ذكر ألا ما يفتقر إليه فيه من ظهر ونفقة، يعني ليس عنده فرس يجاهد وليس عنده نفقة للجهاد ساقة معه. وكذلك في الوسيلة ابن همزة في الوسيلة يقول ويسقط عن أشرف نفقة، واحد 5، واحد ذكر 7، واحد ذكر 4، وهذا يذكر 10: النساء والصبيان والمجانين والشيخ الضعيف والمريض والأعمى والمعسر والأعرج إذا لم يقدر على الحرب فارسا، يعني أعرج إذا كان في الأرض يستطيع أن يجاهد ولكن لا يستطيع أن يحارب فارسا، ومن ليس من أهل المعرفة به ومن لم يأذنه الوالدان. على كل حال ليس كلمة الفقهاء، إنما نذكر لأننا نعرف أن الشيخوخة ليس موضوعا للحكم إنما هو الضعف موضوعا للحكم. ثم هنا يأتي السؤال، نحن نعرف أن كل حكم مشروط بالقدرة عقلا، يعني من لم يقدر على شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه الآيتين كذلك مشيرة إلى حكم العقل، لأنه لا يعقل أمر بما لا يقدر عليه، الأمر بغير المقدور، التكليف بغير المقدور هذا غير معقول. فلماذا نحن نتعب أنفسنا ونستدل ببعض الآيات المختلفة ونسعى أن نبحث هذا نقول عن الموضوع؟ هنا لابد أن نعرف أن قاعدة الحرج والضرر، هذه القواعد ليس الحرج لمن لا يقدر على شيء، بل مجرد الصعوبة بحيث يخرج عن عادة سائر الناس أمثاله هذا يسمى حرج. فما جعل عليكم في الدين من حرج ليس أنه ما جعل عليكم ما لا تقدرون عليه. وإذا قالوا الشيخ العاجز أرادوا من الشيخ العاجز الذي هو ضعيف عن العمل، لا أنه لا يستطيع أبدا أن يفعل، ولو كان ذلك لما كان هنا مورد للبحث أن غير المقدور قطعا لا يجوز الأمر بغير المقدور أغنى. فعلى ذلك المراد من الحرج ما يكون فوق طاقة الإنسان عادة بشكل معتاد. ولكن لماذا ذكروا هذا الأمر في باب الجهاد؟ بما أن بعض الأحكام أحكام حرجية من أصل، منها الجهاد، الصوم يحرج الإنسان في الجوع كثير من الناس، وكذلك الجهاد خطر للجسم في سلامته، يأتي عليه الجار ويأتي عليه مشاكل. واحد من المؤمنين ما كان يذهب إلى الحرب، قال لماذا لا تذهب إلى الحرب؟ قال لأن الطبيب منعني من الطلقات النارية. فعلى ذلك هذا خطر على كل إنسان، ولذلك يقولون في الأحكام التي هناك أحكام مجعول حرجي جعل لذلك أن يكون في الحرج، يجعل نفسه في خطر، يبذل نفسه أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أولا يصرف المال، وثانيا هو متضرر من هذه المال، وثانيا في خطر جسمه في خطر. فعلى ذلك قاعدة الحرج يقولون لا تشتمل أو لا تشمل الحرج الذي يأتي من طبيعة الحب، إنما يأتي إلى حرج خارج عن طبيعة الحب. الوضوء ليس حرجا، ولكن إذا كان هذا سببا للمرض، أو كان الماء في مكان بعيد في برودة شديدة، هذا على غير المعتاد. فبمقدار ما يحتاج الإنسان أن يقوم من نومه عند طلوع الفجر، بهذا المقدار لابد أن يتحمل التعب، لأن الحكم وضع هكذا، والجهاد هكذا. والجهاد ولو في نفسه حرجي، ولكن هذا الحرج حرج لطبيعة الحكم الذي ورد عليه. فالدليل الحرج لا يمكن أن يشمل الحكم الذي وضع في مور الحرج، إلا إذا كان بالنسبة إلى شخص معين أو ظروف معينة يكون الحرج خارج عن طبيعة العمل. وبالنسبة إلى المريض والشيخ يكون الحرج خارج عن طبيعة عملهم، لأنه واقع أن يتعب عليه أن يمشي إلى طريق بعيد ويركب ويتحرك حركات سريعة ويحمل السيف الثقيل وما شابه ذلك. ولذلك هؤلاء الذين بحثوا لأنهم أرادوا من العجز العجز النسبي لا عجز الحقيقي، لأنه إذا كان عاجزا يعني غير قادر دليل عام يكفينا في عدم وجوب عليه. والمريض كذلك إذا كان المرض يمنعه بحيث غير قادر على الجهاد كالمغمى عليه، هذا دليل عدم القدرة يكفيه. ولكن إذا هو مريض هذا المرض يتعب في المرض أن يجاهد، دليل الحرج يأتي. وبما أنه خارج عن طبيعة الجهاد فيعني يحرجه أو يسامحه في أن لا يجاهد. هذا من ناحية لا بد أن نعرف. والأمر الأخير الذي أشير إليه في إجمال كلامي، بما أن الشيخوخة والمرض والعرج وهذه الأمور أمور تختلف بالنسبة للأزمان، ففي بعض الأزمان يمكن أن يكون شيء حرج، وفي بعض الأزمان لا. الآن ترى أن الشيخ أو مثلا يستطيع أن يفعل، لأن أعمال الحرب الآن أسهل من القديم. قبل كانوا يركبون الفرس ولا بد من الكر والفار وحمل السلاح، الآن يقف في مكان ويترصد ويأخذ هناك قناصة ويقنص، ولو كان عنده كثير يستطيع أن يفعل. أو هؤلاء الذين يشتغلون في غرف جهاد، غرف الحرب، جالس في غرفة الحرب، ومن غرفة الحرب يدير الأمور، ولا حاجة إلى قوة الجسم، ولو كان مريضا أو كان شيخا يستطيع أن يعمل فيجب عليه. أو هؤلاء الذين يكونون على اللاسلكية فيخبرون بالإحداثيات، لضرب إحداثيات العدو، لا يحتاج إلى جسم قوي ولو كان ضعيفا يستطيع. ولذلك مسألة العاجز أو الضعف عن الحرب يختلف القديم عن الجديد. يمكن الآن أعرج إذا لا يستطيع أن يركب الفرس، ولكنه يستطيع أن يجلس على كرسي ويخبر عن الإحداثيات، ينسل في لاسلك في الحرب، فهو نوع من الجهاد ومشارك في الجهاد فيجب عليه. فعلى كل حال كل إنسان قادر على الجهاد وليس خارج عن المعتاد فهو يجب عليه، ولكن إذا هو يتعب وحرجي عليه خارج عن حرج الذي هو اقتضاء الحرب فلا يجب عليه، على ما أقول الله تبارك وتعالى، وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نسعوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كذلك نذكر المرحوم آية الله شيخ أبو القاسم الخزألي رضوان الله عليه، وهو كان من المفسرين القدامى، وكان له باع طويل في خدمة العلم في الحوزة العلمية، وهو كان كذلك من أعماله، وكان مسؤول المؤسسة الغدير ونحن في أعتاب الغدير، وله نشاط كبير في كل إيران بل في كل خارج إيران. مؤسس الغدير وهو رضوان الله عليه توفي قبل يوم، رضوان الله عليه، ونقرأ على روحه وعلى روح شأن النظام وعلمائنا الماضين والإمام الخميني ثواب الفاتحة، تصبح الصلاة على محمد وآل محمد.